بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل الصدقة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. كلمة الفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في العمل الصالح في هذه الأيام المباركة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ومن أجل الأعمال الصالحة التي على العبد أن يحرص عليها في هذه الأيام العشر الإكثار من الصدقة. فالأصل في المسلم أن يكون سباقا إلى فعل الخيرات، وهذه الأعمال الصالحة منها ما هو فرائض تجب على المسلم، يجب عليه أن يؤديها في يومه وفي ليلته، أو سواء وجبت عليه باستكمال شروطها كالزكاة الواجبة أو الحج لمن توفرت فيه الشروط. فهذه واجبات على العبد أن يؤديها وأن يستكمل ما فيها، ولكن هناك أعمال صالحة هي تتم لهذه الفرائض، وهي تزيد العبد إيمانا وقربا ومحبة من الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال الله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن جملة هذه النوافل التي قليل من الناس ما يهتم بها في هذه العشر، وهي طاعة جليلة وقربة مباركة تقوي صلة العبد بربه، وتزيل ما في النفس من الشح والجشع والطمع وحب الدنيا، وتقوي علاقته بإخوانه. إنها الصدقة، إنها الصدقة. فالصدقة بابها وفضلها عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الصدقة وجعل لها ثوابا، ثوابا في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالإنفاق يزيد في المال ويضعفه، وهذه دعوة من ملك أن يخلف الله جل وعلا على المتصدق. ومنها أيضا أن هذه الصدقة تدفع عن العبد الأخطار، وتدفع عنه المصائب، وتدفع عنه الأمراض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. أيضا من فضائل هذه الصدقة أنها ستر للعبد من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. وهذه الصدقة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تطفئ غضب الرب. فهذه الصدقة لو جلسنا نذكر فضائلها وما لها من فضائل لطال بنا الحديث، لكن حسبنا أن هذه الصدقة يعني تزيل ما في النفوس من الجشع والطمع وحب الدنيا. ولذلك الإنسان إذا كان سباقا بالخيرات مسارعا إليها سبحان الله ينال محبة الناس، فالناس يحبونه. ولذلك هذه الصدقة تزيل ما في نفس الفقير، ما في نفس الفقير من الحسد على أموال الأغنياء، تزيل ما في نفس هذا الفقير من النظر إلى أموالهم. فلذلك كلما كان العبد سباقا بالخيرات مسارعا إلى الصدقة والبر والإحسان نال بذلك رضا الله جل وعلا ونال محبة الناس. وكم في هذه الصدقات من الأجور ومن الفضائل العظيمة التي بينها الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في آية نذكر، وإلا الآيات كثيرة، يقول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالله جل وعلا يقول: من ذا الذي يقرض الله، يعني الله جل وعلا ينادي العباد وهو الغني عنهم والغني عن أموالهم وعن صدقاتهم وما يقدمونه، ولكن مع ذلك الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني هذا القرض موصوف بأنه قرض حسن لا يبتغي به صاحبه إلا مجرد الإرفاق بالمقترض، قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يضاعف هذا القرض إلى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فلذلك العبد في هذه الأيام الفاضلة المباركة يعني يحرص على أن يتصدق، يحرص على أن يفك يعني حاجة الناس، أولئك الفقراء المحتاجين الذين كانوا في رمضان قد حصل لهم شيء من الغنى بسبب ما عند الناس من زكوات يؤدونها في رمضان، لكن الآن وقد يعني انقضى رمضان وبدأت الشهور تأتي بعد رمضان تزداد الحسرة عند أولئك وتزداد الفاقة بهم، فهم أحوج ما يكونون إلى مد يد العون وإزالة كربتهم وكشف ما بهم من ضر. والله جل وعلا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كم يعني لك من الأجر عندما تدخل الفرح والسرور على أولئك الفقراء والمساكين، فمن أجل وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. فليكن العبد في هذه الأيام الفاضلة سباقا إلى هذا الباب الذي لربما يغفل عنه كثير من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صالح الأعمال وأن يجعلنا ممن السباقين العاملين في هذه الأيام وفي غيرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عودة مجددة إليكم مستمعينا في كل مكان في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا أسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: أنا عمري في 27 وأعمل كل شيء بيدي اليسرى، حتى عند الأكل أحاول أن أكل بيدي اليمنى، لكن أجد نفسي غير مرتاحة، فتقول عاني حتى أن بعض الطعام يسقط على الأرض، هل هناك حرج إذا أكل بيدي اليسرى؟
الحمد لله، من كمال هذا الدين أنه ما ترك أمرا في حياة الناس إلا ونظمه، سواء كان في معاملات الناس أو في عقائدهم أو في عباداتهم، حتى في الآداب التي يتأدبون بها في دخولهم وفي خروجهم وفي نومهم وفي قيامهم وحتى في أكلهم وشربهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام آدابا كثيرة من آداب الطعام والشراب، وهذه هي الآداب، منها ما هو مستحب، يستحب للمسلم أن يتأدب به في أدبه عند تناوله للطعام. ومن هذه الآداب ما هو من قبيل الواجبات التي يجب على العبد أن يطبقها، ومن جملة هذه الواجبات وإن كانت آدابا الأكل باليمين، فليأكل باليمين واجب من الواجبات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الغلام فقال وهو يعلمه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يأكل بيساره فأمره أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. فهذه الحديث تدل على أن الأكل باليمين واجب من الواجبات، وهذا الواجب يسقط بالعجز عند عدم الاستطاعة. فقاعدة الشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن قواعد الفقه الإسلامي أن الواجب يسقط بالعجز عنه. فهذا الواجب إذا لم تستطع هذه المرأة أن تأكل بيمينها فعند ذلك سقط عنها هذا الواجب، وليس معنى سقوط هذا الواجب أنها لا تسعى إلى أن تفعل هذا الفعل. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وهذه الأمور بالتدريب. إذا كان الذي لا يستطيع أن يحرك يده يستطيع أن يحرك يده مع مرور الوقت باستعمال التمارين، فكذلك أيضا عليها حتى تتمرس على الأكل باليمين عليها أن تأكل لتتدرب نفسها على الأكل وإن لم يكن أمامها الطعام والشراب. فلذلك يعني هذه الأخت ننصحها بأنها يعني تسعى إلى أن تستخدم يدها اليمنى في الأكل والشرب، وإن شاء الله بالتعود والممارسة تستطيع بإذن الله أن تأكل وتشرب، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مبارك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
عساكم طيبين وإجاكم الله خير على البرنامج المفيد.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ مبارك،
إجاكم الله خير. طول عمرك عندنا سؤال.
نعم.
فيه واحد من عيال يعني جدته بنت.
نعم.
ويدته أمه يعني تقول العقيقة من عندي، هل يجوز هذه ولا؟ وهو رجال قادر وعنده فلوس وعنده خير
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مبارك، تسمع رده الشيخ.
وفي سؤال ثاني،
تفضل.
طول عمرك مكان الصلاة.
نعم.
يعني نصلي متعودين من أول، نقول وصلي في الصلاة كذي كذي، يعني مثلا هي النية محلها القلب، لكن تعودنا على كذي، أصلي ركعتين سنة كذي كذي، أصلي الفرق كذي كذي.
نعم.
ما درينا ولا قدرنا ولا قدرنا نصحونا كثير، قالوا النية محلها القلب، لكن متعودين من عاد الأصغار وتمنى عليها لي
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مبارك، تسمع رده الشيخ، الله يبارك فيك ويحفظك، آمين. جزاك الله خير. جيب الشيخ سؤال أخ مبارك، يقول حد أبناءه ذاته مولودة، فيقول جدته تقول العقيقة من عندي، ويقول هو شخص يعني قادر وعنده مال، فيقول هل يجوز للجدة أن تعق عن هذه المولودة؟
الحمد لله. أولا نبارك لهذا مولودته وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبتها نباتا حسنا، وأن يبارك فيها وأن يجعلها قرة عين والديها ومن يحبونها. والعقيقة سنة مؤكدة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، الحق عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه. قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فهذه العقيقة من السنن المؤكدة التي لا ينبغي للمسلم أن يدعها خصوصا إذا كان قادرا عليها. والأصل أن يقوم بهذه الأضحية المولود له وهو الأب أو الأم، ولكن لا حرج على الجد أو الجدة أو أي أحد من الأقارب أن يعقوا عن قريبهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين مع أن والدهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وهو جدهم. فإن عقت الجدة أو الجد فلا حرج في ذلك، ولهم أسوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أحبت هي أن تعق عن حفيد عن المولود وعن حفيدها، وأحب الأب أيضا أن يعق عن ولده، فلا حرج أيضا أن يعق الأبن الوالد عن ابنه أو عن بنته، وكذلك تأتي الجدة وتعق عن حفيدها أو حفيدتها، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضيلة الشيخ النية في للصلاة، يقول نعلم أن محلها القلب، لكن يقول فضيلة الشيخ تعودنا أن نتلفظ بالنية، نقول مثلا نويت أن أصلي فرض كذا في يعني إلى آخر فضيلة الشيخ، فيقول التلفظ بالنية ما حكمه؟
الحمد لله، قد ذكرت أحسن الله إليك أنك قد علمت حكم هذه المسألة، وأنه ليس من السنة أن يحدث المرء نفسه بهذه النية، والنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، وليس من السنة التلفظ بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد أنه أتى إلى الصلاة وقال نويت أن أصلي كذا وكذا. فالتلفظ بالأعمال سواء كان صلاة أو زكاة أو حجا أو غيرها من العبادات ليس من السنة. وهذه النية ما المقصود بها؟ هل المقصود بها أن يعرف الإنسان نفسه بأنه يريد أن يفعل كذا أو كذا من العبادات؟ فهو يعلم من نفسه أنه ما توضأ إلا لكي يصلي، وما أقبل ووقف بين يدي الله إلا لكي يصلي، فهذا لغو من الحديث. وإما أن يعرف الرب تبارك وتعالى علام الغيوب بما يريد أن يفعل، وهذا أيضا له أيضا، فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا الكلام لغو، ولو أخطأ الإنسان في نيته في تلفظه بالنية، فقال مثلا وهو يصلي المغرب نويت أن أصلي فأخطأ فقال بدل المغرب قال العصر، أو قال المغرب ولم يقل فرضا فقال نفلا، هل معنى ذلك أن عمله وصلاته وليست بصحيح؟ لا، فالنية محلها القلب، وعلى الإنسان أن يعني يتذكر ويذكر نفسه بأن هذا ليس من السنة في شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا يريد أن يفعل. فلذلك كل ما ذكرت نفسك بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تريد أن تفعله، فهذا سيكون إن شاء الله يعني داع عندك إلى أن تترك هذه التلفظ بالنية. ثم أن كثيرا من الناس بسبب التلفظ بالنية يعني سبحان الله تفوته الركعة وهو واقف وهو يتلفظ ويخطئ ثم يعيد مرة أخرى ويصحح، ويخطئ مرة أخرى ثم يعيد ويصحح، حتى أن بعض الناس يبتلون بالوسواس فلا يزال يبقى ويقف والإمام يركع ويسجد ولا زال هو يذكر نفسه بهذه النية. فتوكل على ربك واعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، فلا حاجة لنا أن تتلفظ بالنية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم أبو حمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمد.
يا مرحبا أخوي.
نعم.
طريق البنك بنك إسلام مصرف الإمارات الإسلامي.
نعم.
هو صبرت 5 ما طعم جمع عن هالفلوس. وعندي سيارة طول عمرك ما تشيل إلا 2 أبيك. وسيارة وسيعة. وأخذها عن طريق البنك على السلطة. هذا فيها ربا ولا ما فيها ربا؟
إن شاء الله.
يعني صبرت حوالي 5 ما طعم جمع عن هالفلوس.
إن شاء الله إن شاء الله.
جمع الراتب.
واضح إن شاء الله أبو حمد. جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم. سؤال أبو حمد فضل الشيخ بالنسبة لل شراء سيارة عن طريق المصرف إسلامي عن طريق التمويل، فيقول هل هذا جائز؟
الحمد لله، هو نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له يعني سيارة طيبة تقضي حوائجه وتعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا بالنسبة لشراء السيارة، إن استطعت أن تجمع المال على المال أو تقترض القرض الحسن من أهلك وأقاربك، فهذا الأفضل، يعني أن يكون هذا المال قد جمع بوجه صحيح شرعي، فوضع الدرهم على الدرهم حتى تجمع المال، أو اقترضت قرضا حسنا، فهذا هو الأفضل. وإن لم تستطع وكنت في حاجة إلى هذه السيارة لقضاء حوائجك، فتعاملت مع البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تعاملا صحيحا، وتأكدت أن البنك قد ملك هذه السيارة ثم ملكا تاما ثم باعها عليك بعد أن تملكها، فعند ذلك لا حرج عليك في التعامل معهم. فإذن على السائل أن يذهب إلى البنك ويتأكد من نوع المعاملة التي سيتعامل معها، سواء كانت مرابحة أو غير ذلك، ويتأكد أنهم ملكوا السيارة وكانت هذه السيارة في ضمانهم. فإذا كانت هذه السيارة في ضمانهم وملكوها وبعد ذلك جاءوا واشتراها من البنك وكان البنك قد ربح في هذه المعاملة، فلا حرج، فالبنك بمثابة التاجر الذي يبيع ويشتري، وباع عليك السيارة واستفدت أنت من هذه السيارة، وكذلك استفاد البنك ربحا، فدفعت هذا المال على أشهر مقسطة، فاستفدت أنت واستفاد البنك، وكانت هذه المعاملة تحت مظلة أحكام الشريعة، فلا حرج في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة براشد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
جزاكم الله خير على البرنامج وكل عام وانتم بخير.
وانت بخير وصحة وسلامة، تفضل براشد.
يا سمحت في سؤالين بس فضيلة الشيخ.
نعم نعم.
السؤال الأول بخصوص سنة الظهر القبلية 4 ركعات.
نعم.
هل يجوز أن تصلى بتسليمة واحدة يعني 4 ركعات مع بعض؟
نعم.
أم لازم تصلى مثنى كما والحال الشفع والوتر 3 ركعات؟
نعم.
هل يجوز برضو تصلى واحدة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني إذا سمحت، أيهما أولى، الأضحية يعني المبلغ الأضحية أم تعطي المبلغ لأختي المحتاجة؟
نعم.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير براشد، تسمع الرد فضل الشيخ. نعم. حياك الله فضل الشيخ. سؤال براشد بالنسبة يقول سنة الظهر القبلية 4 ركعات، هل يجوز يقول أن نصليها بسلام واحد؟
الحمد لله، الأصل في صلوات النهار أن تصلى ركعتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالأصل في صلوات الليل صلوات النهار أن تصلى مثنى مثنى، أي تصلى ركعتين يسلم من كل ركعتين، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي خلاف ذلك خلاف بين أهل العلم، هل يشبهها بالظهر فيصليها كأنها ظهرا أو يصليها 4 متصلات، فهذا محل خلاف، والأولى أن لا يصلي إلا 2 أخذا بهذا الحديث، وأخذا كذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله عليه الصلاة والسلام بصلاته ركعتين، والله أعلم.
كذلك فضل الشيخ يقول بالنسبة للشفع والوتر، هل يجوز أن تكون بتسليمة واحدة؟
الحمد لله، أما الشفع والوتر فهناك صفات كثيرة في وتر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على عدة هيئات، فمن هذه الهيئات ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك بثلاث، وهذا الوتر له عدة أوجه، فمنها أنه يصلي ركعتين ويوتر بواحدة، قال صلى الله عليه وسلم ثم صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الهيئات أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، كما تقول عائشة رضي الله عنها يوتر من ذلك بثلاث لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ومن وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر من ذلك بسبع لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني 3 متصلات. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب5 متصلات، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ب7 متصلات، وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ب9، جلس في 8 ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى 9 ثم سلم. فهذه هيئات وصفات في وتر النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين يوتر ب1 عليه الصلاة والسلام.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم. أيضا الشيخ سؤال براشد بالنسبة، يقول أيهما أولى، الأضحية أو يقول أن أعطي هذا المال لأختي المحتاجة؟
الحمد لله، هذه المسألة من المسائل التي يتنازع فيها أفضل العبادات، فأفضل العبادات يختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأوقات وباختلاف الأحوال، فينظر إلى هذه المسألة إلى الحال، إن كانت فاقتها شديدة وهي محتاجة إلى المال ولا يمكن أن تسد حاجتها إلا بما تقدمه أنت أو ما يقدمه المحسنون إليها من أموال، فها هنا والله أعلم فالأفضل أن تعطي المال لأختك، وإن كانت تستغني بالمال في هذه الفترة، يعني يمكنها أن تصبر ويمكنها أن تقضي حوائجها في هذه الفترة وتستطيع أن تعطيها بعد ذلك. فها هنا تجمع بين الأمرين، تجمع بين إقامة هذه الشعيرة والإحسان إليها. وأما إن كنت مستطيعا للمال وعندك سعة في الرزق، فالأفضل في حقك أن تقوم بهذه الشعيرة فتضحي من ناحية، وكذلك أيضا أن تقوم بمساعدة أختك بما تستطيع من المال. فهنا المسألة تحتاج إلى أن يسدد ويقارب الإنسان، فإن استطاع أن يعطي الاثنين فهذا خير، وهذا هو الأفضل. وإن لم تستطع إلا أن تأتي بواحدة من الاثنين وكانت حاجتها ماسة لا تقبل التأخير وليس من أحد سيساعدها غيرك، فيتعين عليك في هذه الحال أن تسد حاجتها وفقرها، ولك في ذلك أجران، أجر الصدقة وأجر الإحسان إليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مجدد إليكم مستمعين في كل مكان في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. نعم أخ سعيد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
الله يحييك ويسلمك.
الله يبارك.
السلام عليكم شيخ، كيف
الحال؟ وعليكم السلام، يا مرحبا فيك يا اخي الكريم.
الله يسلمك شيخ. انا عندي سؤال بخصوص الضحيه. اذا حد بيضحي مكان حد والثاني مثلا مقتدر، هذاك عنده بيت وهذا يعني عنده بيت هذا يعني، لكن قال انا بذبح يعني انا بضحي عنك. نعم. دفع له يعني المبلغ عشان يعني يضحي عنه، مع ان هذاك مثلا يمكن مقتدر. ايه مقتدر، هل يجوز يعني مثلا لو واحد قال خلاص انا بذبح عنك الاضحيه ومع ان هذا بيت وهذا بيت يعني كل واحد بيت،
يعني دفع له المال وكله ان يضحي عنه؟
ايه يعني هو دفع كامل، يعني الشخص مثلا هو دفع كل شيء، قال انا خلاص انا الاضحيه اضحيتك علي انا بدفعها وانا بسوي وانا بسوي
ان شاء الله ان شاء الله.
ايه يعني كامل سواء من المبلغ وهذا، يعني هل هذا جائز يعني؟
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ سيد، الله يحفظك. حياك الله. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي يا طود، عملك الأضحية سؤالين ما رحيني. سؤالي الأول في الأضحية.
نعم.
أنا عندي مال خير يعني من الأغنام. نعم. ومتعود أضحى أنا وعلى عيالي وعلى والدي كلهم عندي فقط مثلي، لكن الحين قال والله المقصد ما بيفتح.
نعم.
مقصد بالعيد ما بضحي.
نعم.
وهل يجوز ان ارسل الضحيه برا وانا عندي يعني الحلال؟
ان شاء الله ان شاء الله.
والسؤال الثاني، اليوم اصلي الضحى طبعا نسيت عند ركعتي الاخير عن يجلس، قمت يعني اسند ركعه التسليم ما يجلس، قمت كتل عندي يجوز وكملت الصلاه كملت ركعتين،
يعني كملت اربع ركعات
بدون جوز.
نعم نعم
تجازله
ان شاء الله،
ورجع صليت ركعتين وغير بعد زاده
ان شاء الله. واضح ان شاء الله، جزاك الله خير ابو عبد الله، حياك الله. عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ سالم الله يسلمك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
يوم عندي شرح لآيتين يعني
نعم،
الاولى في سوره البقره، اعوذ بالله لا ياخذكم الله بالبغوا في ايمانكم ولكن ياخذكم بكسر الله غفور حليم. وهل في علاقة بين الولاية الثانية إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، فالعلاقة بين الآيتين ديل وشرح لهم
إن شاء الله.
بس يعني عفوا أخي سأل، ما وجه الاستشكال بين الآيتين؟ ما الذي أشكل عليك من الآيتين؟
لا إن الآن يمكن اعتقدت أنه في تغارب بين في المعنى
لا يؤاخذكم الله
بلغوا في أيمانكم
لكن
يأخذ من كسبت قلوبكم.
طيب والآية الثانية،
إن الله لا يحب
الله الجهر بالسوء من القول.
طيب
لا من ظلم.
واضح واضح خمار. إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله التعليق من الشيخ، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال للأخ سعيد بالنسبة للأضحية، يقول إذا شخص مثلا وكل آخر أو يقول شخص آخر يعني وهو يقول في منزل هذا الشخص في منزل آخر، يعني قال له أنا سأذبح عنك الأضحية ويعني أتبرع أشتري عنك الأضحية وأذبح عنك، هل جائز فضل الشيخ؟ والشخص الآخر يقول مقتدر وعنده بيت مستقل.
الحمد لله تحرج من أن يتصدق الإنسان بالأضحية مثلا عن والده أو عن إخوته، فيضحي عن نفسه بأضحيته ويضحي عن أهله وأقاربه بما يتيسر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين وقال هذا عن أهل بيتي وهذا عن من لم يضحي من أمتي. فلا حرج على الإنسان أن يتصدق بالأضحية فيضحي عن إخوانه وأهله وأقاربه، ولكن ينبغي عليه أن ينبههم على ذلك بأنه سيفعل هذا الأمر عنهم، وهذا من الصدقة والبر والإحسان بالأرحام والأقارب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال أبو حمد فضل الشيخ الذي يعني قال أنه سيشتري سيارة من مصرف إسلامي ويأخذ قرض، يقول فضل الشيخ أنه سيأخذ قرض شخصي ثم يشتري بهذا القرض سيارة.
الحمد لله. الأخ السائل إذا أراد مسلم بأن يتعامل مع البنك الإسلامي أو المصرف الإسلامي بإحدى المعاملات التي عنده، فعلى الأخ السائل أن يحدد نوع هذه المعاملة التي سيتعامل معها مع هذا البنك حتى نجيب على سؤاله. فالمصارف لها يعني معاملات كثيرة جدا، فمنهم من يتعامل بالتورق، ومنهم من يتعامل بالسلم، ومنهم أن يتعامل بالمرابحة في الأسهم، ومنهم من يتعامل بمرابحة في الصكوك. فعندهم أنواع كثيرة جدا من التعاملات التي يتعاملون بها لكي يساعدوا الناس في الحصول على الأموال. ولعل من أقرب هذه المعاملات هو التعامل بشراء الأسهم من المصارف ومن البنوك الإسلامية، فهذه هي من أسلم أنواع المعاملات الموجودة لدى البنوك الإسلامية. فيفتح المتعامل مع البنك حسابا في سوق الأسهم باسمه، ويتم وضع هذه الأسهم في حسابه، ثم بعد ذلك يعني يبيع البنك على هذا المتعامل، يبيع عليه أسهم وتوضع هذه الأسهم في حسابك، ثم أنت تتملك هذه الأسهم، بعد ذلك تبيع الأسهم في أي وقت شئت. إن أردت أن تبيعها في نفس الوقت فلك ذلك، وإن أردت أن تؤخر بيعها فلك ذلك، فأنت قد ملكت هذه الأسهم في حسابك، وبعد ذلك تبيعها، ومن بيع هذه الأسهم ستحصل على النقد، ستحصل على النقد. وأنت قد باعك البنك قبل ذلك هذه الأسهم، وتسدد البنك بالأقساط. هذه من أسلم المعاملات الموجودة في عند البنوك في الوقت الحالي، وعندهم معاملات أخرى، فأنت تختار ماذا تريد أن تسأل عنه من معاملات البنوك، بعد ذلك نجيبك إن شاء الله على هذا السؤال على وجه الخصوص. وقد ذكرت لك معاملة هي من أسلم، ولا أقول هي حلال الصرف 100%، ولكن هي أفضل ما عند البنوك في الوقت الحالي من تعاملات الحصول على النقد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله فضل الشيخ يقول أنه يقول عندي مال وخير وأغنام وحلال، ويقول تعودت أن أضحي عن نفسي وعن جميع أبنائي، لكن يقول في هذه السنة قد يكون المقصب يعني مغلق، هل يجوز يقول أن أرسل الأضحية للخارج؟
الحمد لله، أحسنت أخي الكريم بهذا الكلام الطيب الذي ذكرته، أنك تملك الحلال وتملك الأضاحي، ومع ذلك سمعك وطاعتك لولي الأمر الذي وجهك بأن تبتعد عن الذبح إلا في المسالخ، فهذا أمر طيب وتشكر على هذا الفعل وهذه النية الطيبة. وحيث أن المسلم لم يستطع أن يقيم هذه الشعيرة لإغلاق هذه المسالخ، فننصحك بأن تتعامل مع بعض الشركات التي ستتعامل هي مع المسالخ، بعض المسالخ والبلديات في الدولة قد تعاملت مع مجموعة من الشركات، وهذه المسالخ ستعمل ولكنها لن تفتح أبوابها للجمهور، فأنت بإمكانك أن تتعامل مع هذه التطبيقات وهذه الشركات التي ستذبح في المسالخ وتأكل من أضحيتك، ولك الخيار أيضا في أن تضحي في الدولة أو خارج الدولة، تضحي في الدولة أو خارج الدولة. فإن استطعت أن يعني تأكل من أضحيتك من خلال التعامل مع هذه الشركات الذين سيوصلون إلى الذبيحة إلى بيتك فهذا طيب، وإن لم تستطع أو رأيت أن الأفضل في هذه السنة أن تتعامل مع هذه الجمعيات الخيرية فتتصدق بثمنها فيضحون عنك خارج الدولة فهذا أمر طيب أيضا والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال أبو عبد الله يقول يعني عندما كان يصلي الضحى يقول نسي وقام إلى ثالثة، فيقول بعد ذلك أكملت 4 ركعات، ويقول فضل الشيخ بعد أن أكملت 4 ركعات وسلمت يقول أتيت بركعتين مرة أخرى.
الحمد لله، كان الواجب عليك أن تجلس بما أنك قمت إلى الثالثة، فإذا نويت أن تصلي 2 ركعات ثم بعد ذلك تذكرت أنك قمت إلى ثالثة فتجلس وبعد هذا الجلوس تسجد 2 ركعات بعد السلام، تسجد 2 ركعات بعد السلام، وإن سجدت قبل السلام أيضا فصلاتك أيضا صحيحة، وحيث أنك زدت 4 وجبرت 3 فقلت صلي 4 ظنا منك، نرجو أن يثيبك الله جل وعلا على هذه الصلاة، ولكن لا تعد مرة أخرى إلى مثل هذا الفعل. فإذا قمت إلى 3 فاجلس واسجد 2 للسهو بعد السلام، وإن سجدت قبل السلام فأيضا صلاتك صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول هل هناك علاقة بين الآية يقول لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم وقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هل هناك فضيلة الشيخ علاقة بين الآيتين؟
الحمد لله لم يظهر لي ما يستشكله الأخ السائل من التعارض بين الآيتين، فالله جل وعلا في الآية الأولى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فالله جل وعلا رفع المؤاخذة في لغو اليمين، ولغو اليمين أن يقول الإنسان كلا والله كلا والله أو بالله أو بالله عليك إلا فعلت كذا، أو يخطئ في يمينه فيقول والله لم أفعل كذا فيتبين له أنه فعله، فهذا من اللغو في اليمين، فهذا معفو عن العبد ولا يؤاخذ الله جل وعلا به، وإنما يؤاخذ بما عقد عليه القلب من اليمين الجازم في المستقبل، فهذه يمين منعقدة، فهذه اليمين إذا كانت طاعة لله سبحانه وتعالى فيجب الوفاء بها. وأما الآية الثانية فالله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذه الآية تدل على أن العبد لا يجهر بالسوء من القول إلا من وقع في ظلم، فيجوز لمن وقع في ظلم أن يذكر مظلمته يقول فلان ظلمني وفلان ظلمني، فيرفع مظلمته إلى من يستطيع أن يزيل هذه المظلمة والله أعلم. فلم يظهر لي ما يستشكل الأخ السائل، وكل آية من الآيتين لها موردها الخاص.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688 يقول أريد أن أضحي وانكسر أحد أظافري، ويقول اضطررت أن أقصه ويقول أنا ناسي ثم تذكرت بعد فترة، فماذا يجب أن أفعل؟
الحمد لله لا يجب عليك أي شيء، فإزالة الظفر وتمشيط الشعر مما لا يمنع منه من أراد أن يضحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وهي محرمة بعد أن حاضت، قال للنبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي وامتشطي، فلا حرج لمن أراد أن يضحي أن يتمشط وأن يترجل فينظف شعره ويسرح شعره، فهذا مما لا حرج فيه. وكذلك إذا انكسر الظفر، فإذا انكسر الظفر أزال هذا المنكسر. وقد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من انكسر ظفره وهو محرم أنه ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يوقعكم في الحرج. فإزالة مثل هذا المنكسر من الظفر أو تمشيط الشعر لا حرج فيه للمحرم، وكذلك لا حرج فيه أيضا على من أراد أن يضحي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم صيام 9 من ذي الحجة؟
الحمد لله، الصيام من جملة الأعمال الفاضلة التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الأعمال الصالحة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام 10 ذي الحجة. والصيام عمل فاضل، فيستحب للمسلم أن يبادر إلى الأعمال الصالحة ومن جملتها الصيام. ويروى عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عدد من رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 9 من ذي الحجة. وهذا الحديث مختلف فيه ويحسنه بعض أهل العلم. وفي هذه الأيام 9 ما يقع من الاثنين والخميس فيستحب صيامها صيامها، وأيضا مما يقع في هذه الأيام 10 اليوم 9 وهو يوم عرفة، الذي يستحب فيه يستحب تأكيد صيام هذا اليوم لما ورد فيه من فضل عظيم. فصيام هذه الأيام 9 مشروع ولا حرج فيه.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن كيفية تقسيم الأضحية.
الحمد لله، الأضحية مما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي في المدينة، وقد نزلت فاقة بجملة من الناس قدموا المدينة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الأكل منها وفي الادخار، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وتصدقوا وادخروا، وفي لفظ: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. فحول التعامل مع الأضحية اختلف أهل العلم في كيفية تقسيم الأضحية، فمنهم من يرى أنها تقسم أثلاثا، فثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهدي به. وهذا مروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن عباس، ومنهم من يرى أنها تقسم قسمين: قسم يأكله وقسم يتصدق به فيجعل الأضحية نصفين. وكل هذا الخلاف في هذه المسألة إنما هو في معرفة أدنى الكمال، أدنى الكمال. فلو أنه تصدق بكل أضحية صح منه، ولو أنه أكل من كل الأضحية كذلك لا حرج عليه. وأدنى الكمال في ذلك كما ذكرت، منهم من يرى أنها تقسم ثلاثة أثلاث، ومنهم من يرى أنها تقسم قسمين. والسنة في ذلك أن يأكل من أضحيته، كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من أضحيته، وأرشد إلى الادخار، وأرشد إلى التصدق، وأرشد إلى الأكل. فكل ذلك مشروع ولا حرج فيه، والخلاف في أي الكمال منها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يعني سأل أكثر من مرة فضيلة الشيخ يقول: والتي الحمد لله تصلي أحيانا ولكن تفوتها صلاة الفجر. أقول السؤال هو أن الوالدة في نومها ترى أن يأتيها ثعبان عند رأسها، وأخي الصغير يأتي في منامها ويقتل هذا الثعبان، والحلم يتردد عليها في كل 3 أو 4 أيام. كان فضيلة الشيخ يسأل: هل لهذا المنام يعني علاقة بأنها تفوتها صلاة الفجر؟
الحمد لله لا يظهر لي أن هناك علاقة بين ما تراه من حلم وما يحدث لها من النوم عن صلاة الفجر. فالإنسان إذا أراد أن يستيقظ لصلاة الفجر فعليه أن يبذل الأسباب من النوم المبكر وعدم الإرهاق في النهار، ومنها أيضا أن يضع عنده ما ينبهه للاستيقاظ لصلاة الفجر، ومنها أيضا أن يذكر من معه من أهله وأقاربه أن يوقظه لصلاة الفجر، ومنها أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يكثر الدعاء أن يثبته على هذه الطاعة وهذه الفريضة التي يقصر فيها كثير من الناس. فهناك أسباب يبذلها الإنسان في لكي يستيقظ لصلاة الفجر، فإن حصل ونامت عن هذه الصلاة فلتصليها متى ما استيقظت. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وهذا المنام إذا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم منه وتدفل عن يسارها ثلاثا، ولا تحدث بما تراه في منامها، لا تحدث بما تراه في منامها. فإن أرادت أن تبحث له عن من يفسر هذا الحلم فلتسأل أحد المعبرين والذين يعرفون في تفسير وتعبير الأحلام ممن يوثق بديانتهم وبطريقتهم في التعبير، ويجيبها على ما تراه من منام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.